بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. محصل هذا الوجه السادس من وجوه دعوة الإجماع أن يقال إننا ندعي إجماع الإمامية كلهم على العمل بهذه الأخبار التي بين أيدينا المدونة في الكتب، حتى مثل السيد وأتباعه ممن عرفت تصريحهم بأنهم لا يعملون بأخبار الآحاد. فالسيد وأتباعه يرجعون إلى هذه الأخبار، والشيخ ومن معه وعلى رأيه أيضا يرجعون إلى هذه الأخبار، وإن كان السيد ومن معه إنما يرجعون إليها باعتبار أنهم يرونها قطعية كلها أو معظمها، مثلا على ما صرح السيد أنه أكثر أخبارنا يعلم بالقطع والقرائن بالإجماع والتواتر أمثال ذلك. فالسيد ومن معه يرون هذه الأخبار أو معظمها قطعية لاحتفافها مثلا بقرائن تفيد القطع بصحة ما فيها، وأما الشيخ ومن على رأيه فيرجعون إليها لا من باب أنها محتفة بقرائن القطع، بل من باب وجود شرط العمل فيها، مثل الشيخ على ما فهمنا من يعمل بخبر العدل مثلا أو الثقة، فيرجع إلى هذه الأخبار لكونها أخبار عدول أو أخبار ثقات، وهكذا غيره ممن يرجع إليها يرجع بهذا المناط أو يرى فيها المناط الآخر الذي يعتبر أنه هو المدار في حجية الخبر. لكن بغض النظر عن هذا الاختلاف في المناطات وفي وجه الرجوع، الكل حتى السيد وأتباعه عليكم السلام عاملون بهذه الأخبار. إذن الوجه السادس خلاصته أن الكل حتى السيد وأتباع السيد مجمعون في العمل على الأخذ بهذه الأخبار مدونة في الكتب المعروفة، كلهم يرجعون إليها، وإن اختلف المناط فالسيد يرجع لأنها مقترنة بقرائن تفيد القاطع، والشيخ ومن معه يرجعون لأنها واجدة لشرط العمل كونها مثلا أخبار الثقات أو العدول. لكن لو غض النظر عن هذا الاختلاف في المناط فالكل يرجعون إلى هذه الأخبار. بعض من ادعى أنه لا خلاف واقعا بين الشيخ والسيد، هناك من يدعي أن السيد والشيخ ليسا مختلفين، كلاهما يريد شيئا واحدا، بعض من يدعي عدم الخلاف بينهما لعله رأى الشيخ رحمه الله ادعى الإجماع، إجماع الطائفة على العمل بالأخبار، هذا الذي قرأناه في العبارة الطويلة وتكلمنا حوله أياما. فلما رأى دعوى الشيخ إجماع الطائف على العمل بالأخبار، خب أولا فهم منه إجماع الكل، لأن ظاهر إجماع الطائفة إني وجدت هذه الطائفة مجمعة على كذا ظاهر الكل حتى السيد مثلا، هذا من جهة، ففهم إجماع الكل على العمل وكون ما أجمعوا على العمل به هي أخبار هذه الكتب المعروفة، الأخبار المدونة. من أين فهم الكل؟ قلت من ظاهر لفظ أجمعوا أو أجمعت الطائفة أو إني وجدت الطائفة. من أين فهم أن الشيخ يدعي الإجماع على العمل بالأخبار المدونة؟ لأن الشيخ هو في بعض عباراته صرح بقوله إني وجدت الطائفة مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في كتبهم. هذا في أول دعواه الإجماع على مختاره، ذكر هذه العبارة. إذن محل كلامه ودعواه هي هذه الأخبار المدونة في التصانيف والكتب. وأيضا من يذكر منكم وفي سياق دعوة الإجماع قال حتى إنه إذا اختار بعضهم، إذا قال بعضهم بشيء لا يعرفونه أو إذا أفتى بعضهم بشيء لا يعرفونه سألوه عنه، فإذا أحالهم إلى كتاب معروف وأصل مشهور قبلوا منه وسلموا له. يعني هذا في سياق بيان أنهم مجمعون على العمل. على أي عمل؟ يقول فإذا أحالهم إلى كتاب معروف وأصل مشهور، هو مستدل به يعني بالرواية التي فيه وهم يقبلون منه، يعني كلهم متفقون على أن هذه يؤخذ بها. ما هي؟ ما أحال عليه من رواياته الكتاب المشهور المعروف والأصل المشهور. واضح؟ فإذا هذه عبارات تدل على أن الشيخ محل دعواه الإجماع هي هذه الأخبار المدونة. ومن جهة نسب ذلك إلى الطائفة وأنها مجمعة على ذلك. وماذا تفهم من هذا؟ يمكن لمن يرى مثل هذه الدعوة أن يرى الشيخ يدعي إجماع الطائفة الشاملة للسيد وأتباعه على العمل بهذه الأخبار المدونة. هذه الأخبار المدونة الكل يرجع إليها ويعمل بها. فلما رأى هذه الدعوة قال إذن لا خلاف بين الشيخ والسيد، كلاهما مجمع على العمل بهذه الأخبار. يعني الشيخ لا يدعي أكثر من الإجماع على العمل بهذه الأخبار، والسيد من جملة المجمعين، فلا يختلفان في شيء. ربما هكذا هذا الوجه إذا اتضح نقول أورد عليه المصنف بإرادين. أولا أنه إن أريد من الإجماع المذكور الاتفاق على العمل بكل خبر خبر من هذه الأخبار المدونة في الكتب والتصانيف فهذه دعوة يكذبها العيان والوجدان، ولو بملاحظة مواضع الاستدلال في المسائل الفرعية في الفقه فإنك تجدهم هناك حتما يعملون ببعض الأخبار ولا يعملون ببعض، ويحملون على من استدل ببعض على حكم في المسألة. هذا واضح، راجع الفقه وانظر، ولا يحتاج إلى أن تراجع الفقه، شيء تعرفه أنهم في الاستدلالات في المسائل الفرعية تجده يتمسك بهذه الرواية لكن يرد تلك الرواية الأخرى، أو أحيانا يكون في المسألة رواية واحدة ويردها ويلجأ إلى غير ذلك مثل الأصول مثلا والقواعد العامة. ويعترض على من تمسك برواية في المسألة وأفتى على أساسها ويناقش في صحة التمسك بهذه الرواية. هذا على ما يدلك على أنهم لا يعملون بكل خبر خبر، يردون بعضها حتما ويعترضون على الاستدلال ببعضها بلا إشكال. فدعوى أنهم مجمعون على العمل بالأخبار المدونة بمعنى مجمعون على الأخذ بكل خبر من هذه الأخبار المدونة، هذه دعوة واضحة الكذب ومخالفة الواقع، ويكذبها الوجدان. بالوجدان نراهم يردون بعض الأخبار وأنهم ليسوا عاملين بكل خبر من هذه الأخبار المدونة. بل نزيد على ذلك ونقول ما ذكرناه سابقا من أن القميين استثنوا من أخبار كتاب نوادر الحكمة رجالا، وابن الوليد قال ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس فلا أعمل به، وأمثال هذه الاستثناءات. وهذا على ما تدلك؟ نقول هذا الذي ذكرناه سابقا يدلك على ما نقول، وأنهم يردون بعض الأخبار. ما معنى أن يقول ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلا أعمل به؟ يعني هذه أخبار مردودة عندي. ما معنى أن يستثنوا من كتاب نوادر الحكمة رجالا؟ قال هؤلاء لا يؤخذ برواياتهم، يعني هذا المقدار من الروايات الوارد عن هؤلاء الرجال مردود، مع أن روايات نوادر الحكمة وما رواه محمد بن عيسى عن يونس وتفرد به كله موجود في هذه الكتب المصنفة، مدون في هذه الأصول والكتب. فهذا يؤكد ما ندعيه. إذا ملاحظة مسائل فرعية يدل عليه، وملاحظة مثل هذه الاستثناءات يدل عليه، يعني على أنهم لا يعملون بكل خبر. فدعوى أنهم مجمعون على العمل بكل خبر باطل. هذا في الاحتمال الأول، أن تريد أنهم مجمعون على العمل بكل خبر من أخبار الكتب والتصانيف الموجودة المعروفة. وإن أردت أنه إنما أجمعوا على العمل بهذه الأخبار المدونة في الجملة، يعني ولو بنحو جزئي لا على كل واحد واحد، هذه الأخبار مرجعهم، هذه الكتب والتصانيف مأخذهم، منها يأخذون وإليها يرجعون. لكن ليس بالضرورة أنه يأخذون بكل شيء، يأخذون منها ويرجعون إليها ويختارون ماذا يختارون، ماذا يعملون به، حتى يؤدي ذلك مثلا إلى أن يعملوا ببعض ويتركوا بعضا، ويكون ما يعمل به بعض باعتبار أنه واجد عنده لشرط العمل متروكا من قبل بعض آخر باعتبار أنه فاقد لشرط العمل بحسب نظر هذا البعض الثاني. إن أردت هذا المعنى من العمل في الجملة اللي نتيجته أن يأخذ ببعض ويترك بعض، ويكون ما عمل به هذا متروكا من ذاك، وما عمل به ذاك متروكا من هذا، كل حسب ما يرى شرط العمل والحجية ويراه متوفرا في شيء دون شيء آخر، ولو من جهة أن بعضهم يرى أن الحجة مثلا خبر العادل، وبعضهم يراه خبر الثقة، وثالث يراه ما عمل به الأصحاب، ورابع مثلا ما أفاد الوثوق والإطمئنان، وخامس يشترط في ذلك التواتر والقطع ولو بالاحتفاف بالقرينة. فربما رأى هذا خبرا قطعيا لأنه يجد معه قرينة تدل على صحة ما فيه، والآخر لا يراه كذلك، فهذا يعمل ذاك لا يعمل مثلا. طبعا إذا لم يكن عند الآخر فيه شرط الاعتبار، يعني هذا يراه قطعيا، هذا يقول إن كان خبر عادل أخذ به لكنه ما وجده خبر عادل، أو العكس، هذا يقول أخذ بخبر عادل وهذا خبر العادل، ذاك يرى العمل بالمقطوع لكن لا يرى هذا مقطوعا ليس معه قرينة، فهذا يعمل ذاك يترك، أو هذا يقول خبر عدل لكن يقول ما عمل به الأصحاب، فتجد خبرا عمل به الأصحاب وليس خبر عدل فيأخذ به الثاني، وتجد خبر عدل ولم يعمل به الأصحاب، فربما أخذ به الأول إذا كان مثلا لا يرى أن ترك الأصحاب لخبر العدل وإعراضهم عنه يوجب وهنه. وهكذا هؤلاء لأجل اختلافهم فيما هو مناط الاعتبار والعمل من حيث الكلية والكبرى، ولأجل تشخص الصغرى على حسب ذلك، فربما كان هذا خبر عدل وليس معمولا به عند الأصحاب، فيعمل به من يرى حجية العدل ولا يعمل به من يرى حجية ما عمل به الأصحاب، وربما كان بالعكس، وهكذا على ما بيناه. لأجل ذلك مع كون الكل يرجع إلى هذه الأخبار لكن يحصل الاختلاف، فيعمل بعض ببعض دون بعض، ويعمل البعض الآخر بما تركه الأول ويتركون ما عمل به الأول، للاختلاف في كبرى ما هو الحجة وتشخيص هذه الصغرى بالشكل الذي بيناه. إذا كان هذا هو المقصود من الإجماع على العمل المدعى هنا، ففيه أن هذا غير مفيد لنا إلا فيما اجتمعوا جميعا على العمل به، يعني كان واجدا لشرط الاعتبار والحجية عند الكل، وهذا قليل في الأخبار، نادر إلا ما أقول معدوم. كيف يعني يكون جامع الحجية عند الكل؟ يعني يكون معه قرينة القطع ويكون معمولا به عند الأصحاب ويكون مفيدا للوثوق والإطمئنان ويكون خبر عدل معدل بعدلين ويكون معدلا بعدلين، بل بعدلين حتى إذا كان مذهب البعض اعتبار التعديل بعدلين يكون على مذهبه، ويكون بالأولى حينئذ منطبقا مع مذهب من يكتفي بتعديل الواحد، لكن ما يكون خبر ثقة حينئذ مثلا، إلا أن تقول بلى خبر ثقة لأن العدالة وثقة وزيادة. مثل هذا يكون جامعا لشرط الحجية عند الكل واتفق الكل على العمل به، هذا الذي يتفقون على العمل به هو الذي ماذا؟ هو الذي ينفعنا فيه هذا الإجماع، وأما فيما سوى ذلك فلا ينفعنا. لماذا؟ لأن أنت قلت مقصود إجماع بهذا المعنى، إجماع على أصل الرجوع الذي يختلفون فيه بين خبر وخبر، هذا يرجع إليه ذاك لا يرجع إليه، ومن الواضح أنه لا اتفاق عمليا حينئذ منهم إلا على الأخذ بهذا الذي ذكرناه لك، الذي رجع إليه الكل، الذي فيه شرط الحجية والاعتبار عند الكل، وكل خبر آخر تشير إليه ليس محل إجماع على العمل، لأنه كل خبر ما سوى ذلك هو فيه شرط العمل عند بعض وعمل به هذا البعض، وليس فيه شرط العمل عند بعض الآخر فتركه هذا الآخر، فليس محل إجماع عملي، فكيف يكون حجة فيه؟ أصلا سالب انتفاهم ليس من إجماع حتى نبحث أنه حجة أو لا. إذا لا يتصور إجماع العمل حينئذ إذا أريد هذا المعنى الرجوع في الجملة إلا على بعض هذه الأخبار، وهو الواجد للشرط والمناط عند الكل، وهذا قليل نادر، فلا فائدة في مثل هذا الإجماع. هذا أولا، يعني في الجواب الأول على تقدير أن تريد الرجوع، الإجماع على الرجوع في الجملة بالمعنى الذي شرحناه. الجواب الثاني أن هذا الاتفاق العملي لا ينفع حتى فيما اتفقوا جميعا على الأخذ به، حتى لو فرضنا أن هنا خبرا اتفقوا جميعا على الأخذ به، نقول هذا لا ينفع. لماذا؟ نقول لأن الشرط في إثبات الاتفاق العملي لحجية هذا الذي اتفقوا جميعا على الرجوع إليه، الشرط فيه أمران. الأول أو أحدهما ذكره المصنف، والآخر لم يذكره بالصراحة لكنه واضح. أما الذي ذكره المصنف فهو أن يعلم الحيثية والمناط الذي لأجله عملوا بهذا الخبر. الخبر الذي فرضنا اتفاقهم عليه لا يكفي أن أراهم اتفقوا على العمل به، بل لابد أن أحرز وأعلم ما هو المناط الذي لأجله عملوا بهذا الخبر. نحرز أنهم عملوا بهذا الخبر من وجه واحد، هذا هو المقصود، لا أن نحرز المناط بمعنى أن نعرف هذا لماذا رجع وذاك لماذا رجع. لأن إذا عرفنا لماذا رجع كل واحد مع فرض الاختلاف سيتضح لك أنه لا ينفع. وإنما المقصود أن نحرز أنهم عملوا به بمناط واحد، مثلا أنهم جميعا عملوا به لكونه خبر ثقتين، هذا شرط. الشرط الثاني أن يتحقق هذا المناط في الخبر لنا، نعلم أنهم رجعوا هم إليه من باب أنه خبر ثقة مثلا، لكن نحن لم يثبت عندنا وثاقة راويه، هو لا ينفع. لابد أن يحصل هذا المناط في الخبر في نظرنا أيضا، نحن أيضا نعتقد بأنه خبر ثقة، حينئذ نقول وباتفقوا على العمل لأنه خبر ثقة. يعني هذه الكبرى اللي طبقوها فيه، وهو بالنسبة لنا كصغرى هو أيضا خبر ثقة، فهذا الصغرى متحققة، فنقول إذن هذا مما اتفقوا على العمل به بمناط متشخص عندنا نستطيع أن نتابعهم فيه، فيكون حجة لنا أيضا. واضح كيف؟ يعني إذا شئت هكذا اتفقوا على الكبرى وهو الرجوع إلى خبر ثقة، ولذا طبقوا على هذا. وإذا كان هكذا فنحن أيضا نراه ثقة، فنطبق كبرى حجية الثقة خبر الثقة اللي اتفقوا عليها نحن أيضا نطبقها. هنا ينفع عندما نحرز هذين الشرطين، أولا أن نعرف أنهم عملوا به من وجه واحد ليدل على اتفاقهم على هذا الوجه وعلى اعتبار هذا المناط، ثانيا أن هذا المناط متوفر فيه حتى بنظرنا ليطبق الكبرى على الصغرى، لأن إحراز أنهم رجعوا بمناط واحد ليس فيه إلا الإجماع على حجية الكبرى. واضح؟ وأما الصغرى فنحتاج إلى أن تتشخص، فإن كان هذا أيضا مثلا خبر ثقة بنظرنا طبقنا الكبرى عليه، وإلا فلا. والنكتة هنا أن المدعى الإجماع على العمل بهذه الأخبار، وأن فرضنا أنهم اتفقوا على العمل بهذا الخبر بخصوصه، لذلك أنا أقول نحتاج إلى أن نحرز نحن الصغرى. وإلا لو القضية قضية دعوة إجماع على الكبرى فقط نقول إذن تثبت الكبرى لنا، ويكون تشخيص صغرياتها بيدنا، لا نتعرض أصلا لتشخيص الصغرى، وثبت لنا باتفاقهم الإجماع، ثبت لنا باتفاقهم وإجماعهم حجية خبر الثقة، نأخذ بهذه القضية انتهى الأمر، نحن نطبقه على صغرياتي. لكن لأن المدعى أنهم أجمعوا عملا على هذا، لابد أن نقول أولا يجمعون على العمل به من وجه واحد الراجع إلى إحراز أنهم اتفقوا على كبرى فطبقوا عليه، وهذا لا يعطينا إلا حجية الكبرى، إلا ثبوت الكبرى. ثانيا أن نحرز أن هذا المناط اللي هم فرضوه موجودا فيه ولذا طبقوا الكبرى عليه وأخذوا بهذا الفرد من باب هذا الوجه وهذا المناط الواحد، هذا موجود عندنا أيضا، موجود فيه بنظرنا أيضا، فيكون هو أيضا بنظرنا، هو بنظرنا أيضا كما بنظرهم منطبق تلك الكبرى وذلك الوجه الواحد، فيكون هذا الخبر حج علينا أيضا. احتاجنا إلى هذا الثاني لأننا ندعي حجية ما اتفقوا عليه على العمل به، وهم قد عملوا به بأخبار بخصوصها، يعني اتفقوا على العمل بأخبار بخصوصها، فنريد أن نثبت حجية هذه بخصوصها علينا، فنقول لابد أن نحرز وجود المناط فيها. وإلا لو كانت الدعوة دعوة اتفاق على كبرى ونقول تثبت الكبرى وانتهى الأمر ونحن نطبقها على الصغريات، طبقوها هم على هذا فبها، طبقوها على غيره يعني رأوا المصداق مختلفا، ما ثبت عندهم الوثاقة في هذا أو هذا، كون هذا الخبر رواية ثقة وثبت عندنا، هذا ليس بمهم، المهم دعوة الإجماع على الكبرى. خصوصية ما نحن فيه أن الدعوة الإجماع على هذا بخصوصه، عملوا جميعا بهذا وهذا بخصوصه، فنريد أن نثبت حجية هذا بخصوصه علينا لنستفيد من هذا الإجماع العملي. نقول نحتاج إلى الأمر الثاني، وأن نقول والمناط والوجه الذي منه عملوا بهذا الخبر واتفقوا على العمل به تشخص بنظرنا أنه موجود فيه، وإلا لو خالفناهم وقلنا وهذا ليس ثقة فلان، أنتم أجمعتم على الكبرى ولذلك طبقتوا في هذا، لكن هذا ليس ثقة عندي فلا ينطبق عليه ولا ينفعني إجماعكم العملي أيضا. واضح هذا الكلام؟ مصنف يستشهد لما ذكره من أنه لا ينفعك إلا إذا أحرزت رجوعهم في المورد بوجه واحد، يستشهد على ذلك فيقول ألا ترى مثلا أنه لو كان هناك مجموعة من الناس اتفاقهم يكشف عن رضا الإمام عليه السلام، يعني كما في محل الكلام مجموعة اتفاقهم يسمى إجماع يعني يكشف عن رضا الإمام عليه السلام، هذه المجموعة اللي اتفاقها يكشف عن رضا الإمام عليه السلام كلهم نظروا إلى امرأة، نظروا إلى امرأة، ألا ترى أنه ليس لك أن تقول إذن يجوز لي أنا أن أنظر لأنهم أجمعوا إجماعهم يكشف عن قول الإمام ورضا الإمام؟ لماذا ليس لك هذا؟ لأنه يجوز أن يكون هذا النظر إليها ماذا؟ من باب أنها زوجة، ذاك نظر إليها من باب أنها أخت، ثالث نظر إليها لأنها أم، رابع نظر إليها لأنها أم الزوجة، خامس نظر إليها مثلا لأنها ربيبة يعني بنت امرأة هو دخل بها، وإلا قد يكون عمرها 70 هذه في الفرض على حسب المثال. إذن من الممكن ومن المحتمل أن كل نظر إليها بمناط مختلف عن الآخر ووجه مختلف، لكن كل وجه من هذا الوجوه يجيزه له، يعني ويكون بلحاظه رحمة من أرحامها. طب أنت لست برحم، أنت لست برحم، فكيف يمكن من جواز نظرهم أو من نظرهم بمناطات مختلفة أن تستكشف أن الإمام عليه السلام الراضي حتما بنظر كل منهم راضا أيضا بأن ننظر نحن، لأن استكشفنا رأيه يعني يجوز النظر إليها، فتريد أن تقول يجوز النظر إليها من الكل يعني ونحن منهم، هكذا تريد أن تستكشف؟ هو راض بنظرهم كل بمناطه وله، ولا يستلزم الرضا بالنظر للكل حتى أمثالنا الأجانب عنها. سوف يتمم المثال، يقول مثلا إذا كان هؤلاء، طبعا هو ليس يتمم بهذا بحق. الآن نقرأ العبارة لعله ليس في العبارة لكن في الشروح في الحواشي مثلا في التعليقات، هذا في بعض على الأقل موجود، أنه هم نظروا بهذا الشكل والإمام حتما راض. أنت تحتمل إما أنه راض بنظرهم وهم نظروا لهذه المناطات المختلفة ومن باب أنها محرم من المحارم لكل منهم، لكل من جهة، واحد أم واحد أخت واحد أم الزوجة أمثال ذلك، وإما أنهم نظروا إليها من باب أنها مثلا شيخة كبيرة مسنة والإمام راض بهذا المناط الواحد، راض بنظره من جهة هذا المناط الواحد. وعلى الثاني لو كان واقعا نظروا من هذا الباب والإمام راض بنظرهم من هذا الباب واستكشفنا رضاه بهذا النظر بهذا المناط، كنا نقول إذن يجوز النظر إلى الشيخ الذي لا يفترق فيه أن يكون الناظر هذا أو واحد من هؤلاء الخمسة أو أن أكون أنا وغيري من الأجانب، لكن على الاحتمال الآخر وأن يكون نظر بهذه المناطات المختلفة الراجع إلى المحرمية، ويكون الإمام راضيا عن نظرهم وقابلا بفعلهم من تلك الجهة من جهة أنها محرم لهؤلاء ولو من الجهات المختلفة، فهذا غايته أن الإمام راض بنظر هؤلاء لخصوصية المحرمية بينهم وبين هذه المرأة، ولا يدل على جواز النظر لغيرهم ممن ليست له معها واحدة من هذه العلاقات المحرمة. فإذن احتمالان، إذا كان مثل هذان الاحتمالان لا ينفع اتفاقهم في العمل وإن استكشف به رضا الإمام بعملهم، لأنه رضا بفعلهم على إجماله الذي لم نحرز أنه من باب المناط الكذا الراجع إلى المحرمية على اختلافه المختص بهم، أو من باب المناط الآخر الراجع إلى كبر سنها الدال على جواز النظر إلى العجوز للكل بلا خصوصية هؤلاء المحارم أو غير المحارم مثلا. إذن هو راض بعملهم على إجماله من دون إحراز المناط الواحد. فالوجه في عدم كون مثل هذا النوع من العمل ولو اتفقوا فيه في المورد الذي اتفقوا فيه نافعا لنا أننا لم نحرز الوجه الذي وقع عليه العمل، وأن العمل والفعل مجمل من جهة الوجه الذي يقع عليه، لا ندري وقع منهم من حيث إنها محرم فكان نظرا، هذا الفعل كان نظرا إلى المحرم فيختص بهم، أو وقع منهم من حيث إنها شيخة كبيرة فكان هذا الفعل نظرا إلى الشيخة الذي نشترك نحن فيه ولا يختص بهم، فيدل على جواز نظرنا. لا نعرف هذا، كون الفعل مجملا من حيث الوجه الذي يقع عليه هو الذي يخرب علينا إمكان الانتفاع بعملهم حتى في المورد الذي اتفقوا فيه على الرجوع، لأنه لم يحرز المناط الواحد. إذا أحرز نعم يكون هناك كلام آخر. هذا على العموم وبالمثال. تطبيقا لهذا الكلام على ما نحن فيه نقول إذا علم مثلا أو احتمل أن بعض المجمعين عمل بالخبر المفروض من حيث علمهم بأنه قطعي من حيث يرونه متواترا مثلا أو محتفا بالقرينة، هذا في البعض. وعلمنا أو احتملنا أن البعض الآخر يعمل به من حيث أنه ليس علميا قطعيا بل مظنون الصدور، لكن مع قطع بحجية هذا الظن. هذا مظنون الصدور، لكن عندي دليل مظنون الصدور لكونه خبر ثقة أو خبر عدل أو أي شيء، لكن عندي دليل قطعي يقول هذا مثل هذا المظنون الصدور خبر العدل مثلا حجة، يعني بالظن الخاص بالدليل الخاص. بعض ثالث عمل به لا بعنوانه الخاص ومن باب الدليل الخاص، بل من باب الانسداد، يرى الانسداد الذي يفيد حجية مطلق الظن وهذا الخبر أفاد له الظن فأخذ به من هذا الباب. إذا احتملنا مثل هذه الوجوه الثلاثة في عمل هؤلاء المجمعين، وإذا نحن لم يحصل لنا أولا العلم إما من التواتر أو من الاحتفاف بالقرينة، ولا حصل لنا ثانيا العلم بقطعية حجية هذا، العلم بحجية هذا الظن بعد أن لم يكن علما لا تواتر ولا احتفاف فغايته الظن، فكما لم يحصل لنا منه أو علم من جهة التواتر أو الاحتفاف بالقرينة وكان مجرد ظن، لم يحصل لنا أيضا علم بأن هذا الظن حجة، يعني لم يكن عندنا الدليل الخاص على حجيته. ورأينا أن الآخذ بالانسداد مخطئ، أو على الأقل احتملنا خطأه. فهل يمكن في مثله أن تقول إن هذا الخبر الذي اتفق عليه هؤلاء الأبعاد الثلاثة وعملوا به جميعا يكون حجة لنا، ونحن نقول لا هو يقيني ولا عليه دليل بالخصوص ولا هو ماذا ينفع من باب الانسداد لأننا لا نرى حجيات الانسداد، وهذا عندي غير حجة على كل تقدير بحسب الفرد، لا ينفعني مثل هذا الاتفاق العملي منهم على الأخذ بهذا الخبر. هذا تمام الكلام في هذا الوجه. قال السادس دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباع السيد على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا، يعني المودعة في أصول الشيعة، كلهم يرجعون بغض النظر عن كون الرجوع من كل بمناط مختلف. ولعل هذا النوع من الإجماع هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدس سرهما. كيف يعني؟ يعني لما رأى عبارة الشيخ إني رأيت الطائفة مجمع العمل بهذه الأخبار اللي دونوها في كتبهم وأوضعوها في تصانيفهم، لما رأى هذا فهم أنه يدعي إجماع الطائفة على الرجوع إلى هذه الأخبار المدونة، والمرتضى من هؤلاء لأنه يرجع أيضا إلى هؤلاء. إذن الشيخ والسيد ليس مختلفين، الشيخ لا يريد أن يخالف السيد، يريد أن يقول نحن والسيد كلنا متفقون على العمل بهذه، ولو أن السيد يراها قطعية ونحن لا نراها. واضح؟ أي. لكن لعله إذا قلنا هكذا نخرب هذه الاستفادة، أهمل هذه الاستفادة بغض النظر عن اختلاف المناط، هذا اختلاف المناط ينفع فيما نحن فيه من الوجه، لكن في هذه الاستفادة لهذا البعض، رأى الشيخ يقول بالإجماع العملي على الرجوع من الكل إلى هذه، وإذن كلنا نرجع إلى هذه، نحن والسيد متفقان. وفيه أولا أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد من أخبار هذه الكتب فهو هذا المراد مما علم خلافه بالعيان والوجدان. بعد ما يقول أكثر من هذا، لكن واضح. قلت ارجع إلى الاستدلالات في الفقه تراهم يردون بعضها. لاحظ ما ذكر من استثناءات ورد رجال وروايات رجال، تعرف أنهم يردون جملة من روايات هذه الأصول، لأن هذا الذي ردوه أيضا من جملة ما هو مثبت في هذه الكتب. وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة، يعني على اختلاف العاملين في شروط العمل، حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر، عندي فيه شرط الاعتبار والحجية، عند غيره ليس فيه، فأنا أعمل به هم يطرحونه، وفي غيره بالعكس هم يعملون وأنا أطرح. إذا أردت هذا المعنى من الإجماع، إجماع على الرجوع في الجملة، أصل الرجوع، فهذا لا ينفعنا إلا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص. في الحقيقة ما في إجماع عملي إلا هذا اللي اتفقوا على العمل به، أما غيره فمختلفون. ويعني ما معنى مختلفون؟ يعني ليس فيه إجماع عملي، فليس فيه حجة حتى نأخذ به، وإنما الحجة لو كانت ففي غيره مما اتفقوا على الرجوع إليه. لكن وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا نادرا، الذي يتفقون على الأخذ به جميعا نادر، خصوصا إذا لاحظنا ما يصدر من هؤلاء المشايخ، الأقل من بعض المشايخ، من رد أخبار موضعة في هذه الكتب والأصول ردودا بمثل هذا راويه ضعيف، وهذا مثلا مرسل، وهذا مخالف الإجماع، وهذا ما أدري ماذا. إذا كان يردون بأمثال ذلك فسيكثر الرد والاختلاف في الأخبار، ولا يبقى شيء يجمعون ويتفقون على العمل عليه منها إلا أقل القليل. لما من خبر إلا وهو، يعني ما من خبر ولو على الغالب، ها لا قضية كلية، على الغالب ما من خبر إلا وهو في نظر بعض هؤلاء المشايخ فيه عيب من العيوب. واحد يقول لك الإجماع على خلاف، مثل ابن زهرة وأمثال ابن زهرة يرى الإجماع كثيرا، يقول لك هذا خبر مخالف للإجماع، وأنت لا ترى إجماع وليس عندك مخالف للإجماع، لكن ترى ضعف راوي، غيرك لا يرى ضعف راوي، وهكذا لا ترى خبرا إلا وفيه عيب من العيوب برأي شيخ من هؤلاء المشايخ من أمثال هذه العيوب، فيصبح مردودا بنظر بعض هؤلاء المشايخ. وإذا أصبح مردودا بنظر بعض هؤلاء المشايخ لن يكون محل اتفاق في العمل، فيكون محل الاتفاق في العمل أقل القليل. قل إذن بما ينفعك مثل دعوة هذا الإجماع، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ كالصدوق والشيخ بعض الأخبار المودعة في الكتب، الكتب المعتبرة، رد ذلك بضعف السند أو بمخالفة الإجماع أو نحو ذلك، مخالفة الشهرة مثلا بعضهم يرد بذلك. إذا بني على الرد بأمثال هذه فلا يخلو خبر من وجود منشأ للرد من هذا القبيل على الأقل بنظر بعض هؤلاء المشايخ، فيخرج عن الاتفاق العملي، فلا يبقى تحت الاتفاق العملي إلا القليل. وثانيا أن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به. إذن جواب الأول تنزلي تسليمي، أولا لا نقول ينفع إلا فيما اتفقوا عليه، وأما فيما سواه فليس هناك اتفاق عملي. يعني ولو عبر المصنف الأول حتى ليصير تنزل يقول هكذا، أولا هذا الاتفاق العمل غير منعقد إلا في بعض هذه الأخبار، لما داموا مختلفين في المناطق واعترفت أنت على الاحتمال الثاني أنك تريد الرجوع في الجملة اللي يجوز معه أن يكون المعمول به عند بعض مطروحا ومتروكا عند بعض. يعني ماذا؟ يعني لأنك فرضت اختلافهم في الحجية، في مناط الحجية، فأنت فرضت هكذا، إذن البعض سيكون غير متفق عليه، والإجماع الذي تدعيه سيكون في خصوص بعض فقط دون بعض. واضح؟ في الجواب الثاني ماذا نقول؟ يعني في الجواب الأول ما ناقشنا الكبرى أن هذا الإجماع نافع أو لا، لكن قلنا أنه غير متحقق إلا في بعض، بل وفي القليل، لأنهم كثيرا ما يختلفون فيرد بعضهم ويقبل بعضهم، فلا إجماع إلا في البعض القليل. في الجواب الثاني نقول هذا الإجماع غير مفيد من حيث الكبرى، حتى في هذا المقدار القليل اللي اتفقوا على الرجوع إليه. واضح؟ وثانيا إنما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به. لماذا؟ قلت يذكر هو شرطا واحدا، لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلومة. يعني هو كأنه فعلا لا يريد أن يقول كل ما يعتبر في الانتفاع بهذا الإجماع حتى يذكر الشرط الثاني، يريد أن يقول لك من دون هذا الأول لا ينفع، انتهى. بغض النظر عن أنه مع الأول يحتاج إلى الثاني أو لا، نحتاج، لكن فعلا أريد أن أقول من دون الأول لا ينفع. إذا لم يعلم وجه العمل في مورد الاتفاق لا ينفعك. واضح؟ ألا ترى أنه لو اتفق جماعة يعلم برضا الإمام عليه السلام بعملهم على النظر إلى امرأة، لكن يعلم أو على الأقل يحتمل أن يكون وجه نظرهم كأن المناسب للمقام يحتمل حتى نحتمل وجها آخر، وهذا يكفي، لأنه قال وسيقول، قال الآن أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما، فيكفي في مقابل هذا أن لا نعلم ونحتمل خلافا. وسيقول بعد قليل منشأ هذا كله أن الفعل مجمل من حيث الوجه، لا يعلم على أي وجه وقع، يعني في احتمال، يكفي الاحتمال أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وأما لآخر وبنتا لثالث وأم زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس، وهكذا من وجوه التحريم، والإمام راض بنظرهم بفعلهم، لكن لكل من وجهه، والكل تحت عنوان المحرمية المختلفة الوجوه. وهذا المقدار لا ينفع أيضا. تقول يعني بعنوان المحرمية، هم ما المحرمية؟ ونحن نريد أن نستكشف وجه محرمية نعتمد عليه هنا الآن. هذه وجوه نحن نعرفها مسبقا، لو فرضنا ما نعرف وكل ينظر من جهة يعرف حلها له منها، نحن لا نعرف، نحتمل أن يكون بمناط كذا اللي عنده ثابت، بمناط آخر اللي عنده ثابت، ماذا يثبت لنا من وجه محرمية النافع في هذا؟ حتى كل واحد من هذه الوجوه لا يثبت لنا، لأنه إن احتملناه والتفتنا إليه فنحتمله على أنه وجه يرى هذا أنه يجيز له. ها؟ نعم، بلحاظ أننا افترضنا أن الإمام راض بعملهم، إذن هو راض بأن ينظر هذا من هذه الجهة وذاك من هذه الجهة، فربما نقول هذه الجهات كلها محللة لكن تحت عنوان المحرمية. لكن إذا لم نحرز نحن كل هذا لم يحرز، إذا لم نحرز أنه من هذا القبيل، ولذلك قل جيب الاحتمال، لا تقول نعلم أنه من هذا الباب، جيب الاحتمال، لا نحرز أنه من هذا القبيل رضا وعملهم، أو من باب أنها شيخة كبيرة من القواعد من النساء مثلا، لا نحرز، لا نعلم هذا وذا، فلا ندري، لا يثبت لنا لا أنها من باب المحارم مثلا ووجه خاص بالمحرمية، ولا يثبت لنا أنها من باب الشيخة ويعم للكل مثلا. على كل، فهل يجوز غير ممن لا محرمية بينه وبينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام؟ قلت شوف، هو يحاسب يقول هل يجوز لمن لا محرمية، لأنه فهم أن هذا معتمد على المحرمية أو احتمل أنه معتمد على المحرمية، لكن هذا في الفرض هكذا في المثال، ولو كنا من الأول لا ندري، لا نعرف ما هي المحرمية وما الذي يسوغ، احتملنا أن الإمام يرى جامعا بين هذه مثل المحرمية ومن جهته رضي بعملهم، واحتملنا غيره، فلا يثبت لهذا وذا ولا ذاك. زاد هذا وأنا أهملت هذا في الشرح، يقول بل لو رأى شخص الإمام عليه السلام ينظر إلى امرأة، أحسن من هذا تريد؟ تقول رأيت الإمام ينظر، إذن أنا أنظر من باب التأسي، هل يجوز هذا؟ إذا لم تعرف وجه نظره كيف يجوز؟ إذا عرفت، فإن عرفت أنه ينظر باعتبارها بعض أرحامه، وأنا الأجنبي عن الإمام وعن أرحامه ليس لي أن أنظر، لكن إذا عرفت أنه ينظر إليها لا بعنوان وبمناط خاص به، بل من باب أنها شيخة كبيرة الذي لا يفترق فيه إمام عن مأموم، حينئذ يجوز لي أن أتأسى. أما مجرد النظر، مجرد أن رأيته فعال، فلا. كل هذا من أين؟ يقول فهل يجوز للعاقل التأسي به؟ وليس هذا كله، يعني عدم جواز النظر لغير هؤلاء أو لغير الإمام في الفرضين إلا من جهة أن الفعل منهم ومنه عليه السلام في الفرض الثاني، لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه، ما عرفنا على أي وجه وبأي مناط. إذن فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي اتفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثية، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل. تريد أن تستفيد حكما شرعيا مثل جواز النظر من الفعل، يعني من نظر هؤلاء، حتى تستفيد هذا الحكم الشرعي من هذا الفعل لابد أن تحرز الموضوع، ما الموضوع للنظر الجائز هنا الذي رضي به الإمام وأقره؟ هل هو المحرمية فلا ينفعك، أو هو الشيخية مثلا فينفعك؟ ها الكل التفت. أو هو الشيخية فينفعك، يعني المسنية كونها كبيرة في السن. لابد أن تعرض الموضوع، موضوع هذا الحكم بجواز النظر الذي قبله الإمام منهم هنا ما هو؟ كونها محرمان وأنا لست بمحرم، أو كونها مسنة وإذن أنا وهم على حد سواء. لابد أن أحرز هذا الموضوع حتى أتمكن من تشخيص الحكم أنه خاص وأنه عام، وأتمكن من التعميم على أساس ذلك. ففيما نحن فيه، إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علم هذا البعض بصدور الخبر بالتواتر أو بالقرينة، وبعضهم من حيث كون هذا البعض ظانا بصدوره، لكن مع أنه ظني قاطعا بحجية هذا الظن مع بدليل خاص، فإذا هو يمكن تعمم العبارة بالدليل الخاص أو بالدليل العام، إما الدليل الخاص مثل آية النبأ دلت عليه فيكون له ظنا خاصا، أو دليل عام مثل أنه ثبت له ذلك من باب الانسداد فيكون ظنا مطلقا، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره لم نكن مثل الأول، ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه لا بدليله الخاص، ولا بلي ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه، يعني الدليل الخاص لم يثبت عندنا فلم يكن بالنسبة إلينا ظنا خاصا. ومن باب مطلق الظن أو الظن المطلق والانسداد يقول أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن، يعني لأجل الانسداد، أو على الأقل احتملنا خطأه. خب لا أفاد عندنا العلم ولا قام عندنا الدليل الخاص على اعتباره، ولا ثبت بالدليل الانسداد حجيته، إما علمنا بفساد الانسداد أو احتملنا خطأه ولم يثبت لنا صحته. في كل ذلك تستطيع أن تقول هذا الذي اتفق عليه هؤلاء الأبعاد الثلاثة حجة بالنسبة لي، لا يكون كذلك. وإذا كنت أنت تراه يفيد العلم تأخذ من باب العلم، إذا كان قام لك الدليل الخاص على حجية هذا الظن تأخذ بالدليل الخاص، إذا كان ثبت عندك صحة دليل الانسداد تأخذ به من باب الظن المطلق. وعلى كل هذه التقدير تكون واحدا من أحد هذه الأبعاد الثلاثة. لكن إذا كنت بعضا رابعا، يعني لم يثبت عندك شيء من هذا، فقط وفقط تريد أن تتعبد باتفاقهم عليه، واضح؟ تريد أن تثبت حجيته من اتفاقهم عليه، هل يجوز لمثلك أن يقول أتمسك بهذا الاتفاق؟ وماذا لو كانوا كما هو المفروض بهذه المناطات الثلاثة التي ترى أنت بطلانها، إما من حيث الصغرى وإما من حيث الكبرى؟ إما من حيث الصغرى مثل الأول ما حصل لي العلم، وإلا لو كان حصل بلا إشكال حجة. إما من حيث الكبرى مثل الآخرين، ما قام دليل على حجيتي بالخصوص ولا ثبت عندي صحة دليل الانسداد. إذا كنت هكذا، هل يصح لك أن تقول أتمسك بإجماع واتفاق ويكون حجة في حقي؟ لا. نعم، لو علمت مثلا أولا أنهم عملوا بهذا من وجه واحد، مثل أنه حجة بالخصوص لدلالة آية النبأ أو غير حجة بالخصوص، هذا أولا. ثانيا هذا الذي لم يذكره ثبت لي أنه هو أيضا فيه هذا المناط، وداخل تحت ما أثبته الدليل بالخصوص من كونه خبر عدل أو خبر ثقة أو نحو ذلك، حينئذ نقول إذن هذا نفع عن اتفاقهم على العمل به. واضح كيف؟ قال فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه، أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن، أو على الأقل احتملنا خطأه لم يثبت صحة دليل الانسداد، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين. والحمد لله رب العالمين.